الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد،
هذا هو الدرس الخامس والأربعون من دروس مصطلح الحديث، وهو الدرس قبل الأخير بإذن الله تعالى. بقي معنا في هذا الكتاب درس واحد إن شاء الله تعالى.
ما زلنا مع الباب الرابع، وما زلنا مع الفصل الثاني، وما زلنا مع المبحث الثاني والأخير من كتاب تيسير مصطلح الحديث، ومع فصل معرفة الرواة. وصلنا إلى معرفة الألقاب. يقول المصنف رحمه الله في معرفة الألقاب: تعريفه لغة، الألقاب جمع لقب، واللقب كل ما وصف أو أشعر برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم. يبقى الألقاب جمع إيه؟ لقب. واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم. هذا معنى اللقب. والمراد بهذا البحث التفتيش عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث لمعرفتهم لمعرفتها وضبطها. فائدته، وفائدة الألقاب أمران، وهما: عدم الظن الألقاب أسامي، عشان ما نظنش ان الألقاب ايه زي القطان والزيات تمام، وعدم عد الشخص الذي يذكر طارة باسمه وطارة بلقبه شخصين، بل هو شخص واحد. يعني من فوائد معرفة الألقاب اني عشان حتى لا نظن ان هذا الرجل اثنين، فمرة يذكر باسمه ومرة يذكر بايه بلقبه. نمرة باء: معرفة السبب الذي من اجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب، فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر. يعني معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب، فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر. يعني أحيانا القطان هذا كان يبيع القطن، الزيات كان يبيع الزيت، وهكذا. تمام. أقسام الألقاب: الألقاب لها قسمان، وهما: ألف لا يجوز التعريف به، وهو ما يكرهه الملقب به. يعني لو كان هذا الذي يلقب بهذا اللقب يكره هذا اللقب لا يجوز أن نعرفه به، لأن في نهي: ولا تنابذوا في الألقاب. نمرة اثنين: يجوز التعريف به، وهو ما لا يكرهه الملقب. إذا كان الملقب لا يكره هذا فلا حرج، زي الأعرج والأعمى والأعمش وغيره. أمثلته: ألف الضال، لقب لمعاوية ابن عبد الكريم الضال، لقب به لأنه ضل في طريق مكة. تخيل، تاه في طريق مكة. مثلا باء: الضعيف، لقب عبد الله بن محمد الضعيف، لقب به لأنه لقب عبد الله بن محمد الضعيف لقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، حتى لا يظن الناس أنه إيه برضو ده إشكال ممكن يدخل علينا، لأن في لا في حديثه. قال عبد الغني بن سعيد: رجلان جليلان لازمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف. ودول إيه من الثقات ومن رجال الحديث ومن كبار رجال الحديث. جيم غمطف، ومعناه المشغب في لغة أهل الحجاز، وقد وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة من تلاميذ ابن شعبة أمير المؤمنين الحديث. وسبب تلقيبه بهذا اللقب أن ابن جريج قدم البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكره عليه وشغبه، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال: أسكت يا غندر، يا غندر. ليه؟ لان غندر يعني المشغل. تمام. عنجار لقب عيسى بن محمد التيمي ولقب بعنجار لحمرة وجنتيه. عنجار يعني ايه؟ خدود حمراء. عنجارة ممكن تضربك بالقلة في دماغك. يعني لو حبيت تدلع مراد يقول لها عنجارة ممكن تضربك ايه؟ انا عنجارة ده انت اللي عنجار. تمام. زي واحد لو صاحبنا كان يلقب زوجته فترة زمن طويلة من الزمن ام ملدم. وهي لا تعرف هذا اللقب فترة طويلة. من ام ملدم؟ هذا اسم من اسماء الحمى. اسم من اسماء الحمى ام ملدم. فكان دائما يقول ام ملدم ام ملدم. وهي تفكر انه بيكنيها وبعزها يعني انت حمى. تمام. وبعدين عرفت ومسكت فيه طبعا. من الالقاب ايضا صاعقة لقب محمد بن ابراهيم الحافظ روى عنه البخاري. شوف يعني من الثقات. ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته. يقول لك فلان ده صاعقة في الحفظ. تمام. مشكو دانة لقب عبد الله بن عمر الأموي ومعناه بالفارسية حبة المسك. الله أكبر. أو وعاء المسك. تمام. من الألقاب أيضا مطين لقب أبي جعفر الحضرمي ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره فقال له أبو نعيم يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم. فلقب بهذا مطين بالطين. تمام. كان يطين بالطين. تمام. أشهر مصنفات صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأحسن كتاب وأخصرها كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر رحمه الله. رجل ذا ما ترك مجالا إلا وكتب فيه رحمه الله. الرابع عشر من معرفة الرواة معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. بعض الناس نسبوا إلى غير آبائهم. المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه من قريب كأم كالأم والجد أو غريب كالمربي ونحوه. ثم معرفة اسم أبي فائدته. وفائدته دفع توهم التعدد عند نسبته إلى أبائهم. عشان لما نذكرهم بآبائهم لا يظن أحد الناس أن ده أن هؤلاء أكثر من من واحد. تمام. أقسامه وأمثلتها من نسب إلى أمه مثل معاذ ومعوز وعوز بنو العفراء. عفراء دي أمهم. ومعاذ ومعوز دول من اللي قتلوا مين؟ أبو جهر عليه من الله ما يستحق. وأبوهم الحارس ومثال بلال بن حمامة وأبوه رباح. بلال بن رباح
معاذ
بن
عفراء نسب
لأمهم؟ عفراء دي أمهم. أبوهم الحارس ومعاذ بن الحارس ومعوز وعوز وعوز. ومحمد بن الحنفية أبوه مين؟ علي بن أبي طالب. أبو علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية. أنت تسمع محمد بن الحنفية تتصدق من ده واحد مع أنه ده أبوه علي ده من أهل البيت. تمام. من نسب إلى جدته العليا أو الدنيا مثل يعلى ابن منية. ومنية أم أبي. تمام. وأبوه أمية وبشير بن الخصاصية وهي أم الثالث من أجداده الخصاصية دي. وأبوه معبد. تمام. هذا باب عظيم باب جميل جدا. من نسب إلى جده مثل أبي عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح. وأحمد بن حنبل واسمه أحمد بن محمد بن حنبل. تمام. من نسب إلى أجنبي لسبب مثل المقداد بن عمرو الكندي يقال له المقداد ابن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث فتبناه. أشهر المصنفات فيه، لا أعرف مصنفا، يقول المصنف لا أعرف مصنفا خاصا في هذا الباب، لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راو، لا سيما كتب التراجم الموسعة. الباب الخامس عشر من معرفة الرواة، معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها. تمهيد: هناك عدد من الرواة نسبوا إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة، يعني هو نسب إلى إيه؟ مكان أو قبيلة أو صنعته، ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا، والواقع أنهم نسبوا إلى تلك النسب لعارضا عرض لهم من نزولهم في ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك، زي القرشي، زي المكي، المدني، البغدادي. فائدة هذا البحث، وفائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية، فإنما نسب إليها صاحبها لعارض، ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسب. عشان ما نظنش أن ده واحد غير، لما يذكر بنسب الحقيقي ما نظنش أن ده واحد غير ده. أمثلته: أبو مسعود البدري معروف، لم يشهدوا بدرا بل نزل فيها فنسب إليها، لم يشهد بدرا إنما نزل. طيب نمرة اثنين: يزيد الفقير، لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهره فسموه إيه؟ يزيد الفقير، في فقرات الظهر يعني. تمام. خالد الحذاء، لم يكن حذاء وإنما كان يجالس الحذائين فسمي خالد الحذاء. أشهر المصنفات فيه كتاب الأنساب للسمعاني، وقد لخصه ابن الأثير في كتاب سماها اللواب في تهذيب الأنساب، ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماه لب الألباب في تهذيب الأنساب. يعني الناس دول ما تركوا لنا لا صغيرة ولا كبيرة إلا وكتبوا فيها ما ترك السلف للخلف خلفهم من شيء. الباب احنا باقي معنا السادس عشر، هما 21 باب فقط، ناخذ السادس عشر. السادس عشر: تواريخ الرواة، وهذا مهم جدا. تعريفه: لغة تواريخ جمع تاريخ، وهو مصدر الرخاء وسهلت الهمزة، سمي تاريخ، هي تأريخ، هي تأريخ، وسهلت الهمزة فسمي تاريخ. اصطلاحا هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها. المراد به هنا، والمراد به هنا معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفياتهم، يعني تسجيل تاريخ الرواة. لأنه له فائدة إذا روى عن الشيخ ده، لنعلم أدركه أم لم يدركه، عاصره أم لم يعاصره، نزل إلى هذه البلدة التي فيها الشيخ أم لم ينزل. تمام. أهميته وفائدته: هو فن مهم. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. شايف الكلمة الجميلة دي؟ لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما كذبوا قال حدثنا فلان، طيب انت مواليد كام؟ فلان ده مواليد كام؟ ومن فوائده معرفة اتصال السند او انقطاعه، وقد ادعى قوم الرواة عن قوم فنظر في التاريخ فظهر انهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. يعني امثلة من عيون التاريخ. الصحيح في سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 سنة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشر خلت من ربيع الاول سنة 11 هجرية، وقبض ابو بكر رضي الله عنه في جماد الاول لسنة مايو 13 هجرية، وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 هجرية، وقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 هجرية وعمره 82 سنة، وقيل ابن 90 سنة، وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63 سنة، وهي 40 سنة من النبوة التي أخبر بها النبي، من الخلافة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ومات بالمدينة سنة 54 هجرية. الله أكبر، هذا انظر يعني عاشوا كم سنة؟ 120 سنة، بالنصف، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. من هما؟ حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. حسان بن ثابت الشاعر المعروف عاش 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية،
يعني يوم
كان عمره 60 سنة،
كان يعني قريب
وعاش أمد الله في عمره حتى عاش 60 سنة. وجماعة ان الإنسان يعني ما يستبعدش التوبة، اي واحد يتوب مهما بلغ في سن التوبة لابد ان يطلب العلم وتعلم العلم الشرعي. وذكرت لكم مرارا هذا رجل من السلف الذي تاب وهو عنده 90 سنة، تمام، فجلس يطلب العلم وكان شيخه عنده 54 سنة، يعني بينه وبين شيخه 36 سنة بينه وبين شيخه، فتعلم العلم وأمد الله في عمره وصار من العلماء ومات وهو ابن 140 سنة. عاش 140 سنة وصار من العلماء. هل الإنسان ب36 سنة، شيخه أصغر منه ب36 سنة، تمام. فالإنسان لا يأس من توبة إنسان، ذلك فضل الله. أصحاب المذهب، المذاهب المتبوعة، من هم؟ أبو حنيفة. النعمان بن ثابت أبو حنيفة، ولد سنة 80 هجرية ومات سنة 150 هجرية. مالك بن أنس ولد سنة 93 ومات سنة 179، يعني ولد بعده كم سنة؟ حسن ولد بعده كم سنة؟ 13 سنة، ومات بعده كم سنة؟ 29 سنة، يعني في القرن الثاني الهجري. محمد بن إدريس الشافعي ولد سنة 150 وتوفي 204، يعني أدرك الإمام مالك في كم سنة؟ في 29 سنة، يعني لما مات مالك كان عمر الشافعي 29 سنة. أحمد بن حنبل ولد بعده سنة 164 وتوفي بسنة 241، وتوفي بعد الإمام الشافعي بكم سنة؟ 37. وانظر كيف نقل عن الشافعي رحمه الله. أصحاب كتب الحديث المعتمدة من هم؟ محمد بن إسماعيل البخاري ولد سنة 194، تمام، ومات سنة 256. أدرك الشافعي لم يدركه
194؟ لا
لما مات الشافعي كان البخاري عنده 10 سنين.
لم يدركه.
طيب أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كثيرا عاش مع أحمد بن حنبل كم سنة؟ لما مات أحمد بن حنبل كان عمره
40، يعني ده كان عمره عليش شنين
أقل من 50 سنة، 57 سنة،
47 سنة،
أو 47 سنة أقصد. مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد في السنة التي مات فيها الشافعي سنة 204 ومات سنة 261، مات بعد أحمد بن حنبل بعشرين سنة ومات بعد البخاري بخمس سنين. أبو داود السجستاني ولد سنة 202 قبل أحمد وتوفي سنة 200 قبل مسلم، وتوفي سنة 275، عاش بعد مسلم 14 سنة. أبو عيسى الترمذي ولد سنة 209 وتوفي سنة 279، عاش بعد مسلم حوالي 17 سنة. أحمد ابن شعيب النسائي تمام، ولد سنة 214 وتوفي سنة 303. ابن ماجة القزويني ولد سنة 207 وتوفي في نفس السنة التي توفي فيها أبو داود سنة 275. كلهم معصرين. هم الأئمة الستة معصرين بعض. كلهم ماتوا في القرن الثالث الهجري. تمام؟ من أول البخاري. يعني شوف البخاري مات سنة 256، مسلم 261، أبو داود 275، الترمذي 279، أحمد بن شعيب النسائي عاش حوالي 90 سنة، مات سنة 303، وابن ماجه القزويني مات سنة 275، كلهم في القرن الثالث الهجري. أشهر مصنفات طبعا فيه كتاب الوفيات لابن زبر محمد بن عبد الله الربعي، محدث دمشق المتوفى سنة 279، وهو مرتب على السنين، زيول على الكتاب السابق، منها للكتاني ثم للأكفاني ثم للعراقي وغيرهم. هذا مهم جدا، موضوع التواريخ وحفظ التواريخ للمحدثين وغيرهم رضوان الله تبارك وتعالى. نختفي بهذا الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.